يا أخوة. تفضل. الله يرضى عليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وعن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. ذكرنا شرح هذين الحديثين في الدرس الماضي، وقلنا أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة وأثيب على ذلك بشيء من الدنيا فلا حرج عليه أن يأخذه، بل ولا يبطل أجره بهذا. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قال ذلك الرجل له: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت. فقوله أنا عملت لله، يعني أنا جمعت الصدقة لله واشتغلت في الصدقات لله لا لآخذ أجرا، فقوله خذ ما أعطيت فإن ذلك لا ينقص من أجرك شيئا، لأنه وقع بغير إشراف ولا مسألة. وهنا تكلم العلماء عن مسألة من المسائل، وهي مصرف من مصارف الزكاة، وهو مصرف العاملين عليها. العاملون عليها أو الذي يسمى الجهاز الإداري أو والمالي للزكاة، الجهاز الإداري والمالي للزكاة. ولأهمية هذا المصرف أيها الإخوة، جعله الشرع في كتابه، كتاب رب العالمين، جعله الله تعالى المصرف الثالث من مصارف الزكاة بعد الفقراء والمساكين. فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبعد ذلك قال: والعاملين عليها. ثم ذكر الأصناف الأخرى: والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فإذا أراد بهذا أيها الإخوة اهتمام الناس بهذا الصنف، ونص القرآن عليه بأن جعله ضمن الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، وجعل ترتيب هذا الصنف بعد الفقراء والمساكين. دل ذلك أن الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد وحده، إنما هي وظيفة عامة، هي وظيفة من وظائف الدولة أصلا. الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد، بل هي وظيفة من وظائف الدولة، تشرف عليها وتدير أمورها وتعين لها من يعمل من جاب وخازن وكاتب وحاسب إلى غير ذلك، فبتكون ميزانية خاصة، ويعطى الذين يعملون فيها رواتب من الزكاة، يعطون رواتب من الزكاة. وهذا ليكون النظام المتكامل في الزكاة. فالزكاة ليس فقط أموال تعطى للفقراء وانتهى، لا، هو نظام متكامل. ولذلك قالوا: يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة. وهذا أمر مشهور مستفيض، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب على الصدقة، وهذا حديث في الصحيحين. حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على الصدقات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة حتى يجمعوا الزكوات من الناس، بل كان يبعث الإمام أعمال الإمام يعني الحاكم عمالا ليجمعوا زكاة الزروع والثمار. وهذه الزكاة كما مر معنا لا تتعلق بالحول، وآتوا حقه يوم حصاده، فكانوا يجمعون زكاة الزروع والثمار وقت الحصاد، فيصلون وقت الحصاد والجذاذ ويأخذون. وكذلك المواشي التي يعتبر فيها الحول كان يأتي السعاة في الوقت المحدد، يقول هذا عليه الزكاة في وقت كذا، ويأخذون ويحسبون. فإذا هي وظيفة عامة متكاملة أيها الإخوة. ومهمة العاملين في الزكاة اللي هي العاملون عليها المذكورون في القرآن الكريم لهم مهمات كثيرة وليست مهمة واحدة، وكلها متصلة ترى بتنظيم أمر الزكاة، بإحصاء من تجب عليهم الزكاة، من تجب عليهم وفيما تجب ومقدار ما يجب. كل هذا الذين يعملون بالزكاة مقدار ما يجب يحصلونه، معرفة من تجب له، كم عدد هؤلاء، كم مبلغ الحاجة، كم قدر الكفاية. ولذلك يقولون في التنظيم الإداري في الزكاة قالوا هناك إدارة لتحصيل الزكاة وهناك إدارة لتوزيع الزكاة، هناك إدارة لتحصيل الزكاة وهناك إدارة لتوزيع الزكاة. فإدارة تحصيل الزكاة اللي بيجمعوا الزكوات من الناس، هناك قسم يعرف النصاب، يكون كما سنذكر شروط العاملين عليها أن يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة. فهناك مثلا الزروع والثمار فيه ما يجب العشر، فيه ما يجب نصف العشر، ما سقي بماء السماء ففيه العشر، وما سقي بغير ذلك يعني بالسقاية ونحو ذلك فنصف العشر، الماشية من إبل غنم بقر في نصاب محدد بدير له حساب خاص، الركاز المعادن دفين الأرض فيه الخمس، النقود التجارة عروض التجارة فيه ربع العشر، وهكذا. هذا بده يكون فقيه كيف يجمع يحصل الزكاة من الناس، هذه واحدة في العاملين عليها. أيضا إدارة لتوزيع الزكاة على الناس، إدارة خاصة. وذلك النووي يقول ينبغي للإمام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات، قال أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وأقدار حاجاتهم، بحيث يقع الفراغ من جمع الصدقات بعد معرفتهم أو معها، قال ليتعجل الحقوق وليأمن هلاك المال عنده. فيقول هو الأصل قبل ما يجمع الزكاة يعتني بضبط المستحقين للزكاة، معرفة الأعداد أقدار حاجات هؤلاء حتى يوزعها. فذلك العاملون عليها يختصون بمعرفة الفقراء بسبب العجز عن العمل، ممكن واحد عاجز عن العمل فأصابه الفقر من جراء العجز عن العمل، يختصون كذلك ذوي الدخل القاصر الذي لا يكفيهم وهو قسم الذي يسميه الفقراء المساكين، يهتمون كذلك بالغارمين، لا هو هذا عنده مال في الأصل أو عنده ما يكفي في الأصل وعنده راتب شهري ويكفي، لكن هذا غارم. سواء كما ذكرنا الغارم نوعان، الغارمون نوعان، إما لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. فالغارم الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين قلنا هذا قد يكون غنيا، أليس كذلك؟ الغارم الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البين هذا يعطى من الزكاة. من يهتم بهذا؟ إدارة توزيع الزكاة، قسم لإعانة المهاجرين وأبناء السبيل، لأنه مصرف من مصارف الزكاة ابن السبيل، فبده يعرف والله هذا من أبناء السبيل ويعطيه من الزكاة. وكذلك يتأكد من أهلية الاستحقاق، ولذلك الفقهاء يشترطون في هذا أيها الإخوة شروطا، يشترطون في هذا شروطا: أهلية الاستحقاق، من هو المستحق للزكاة؟ فقالوا مثلا الفقراء المساكين، لا يكون له مال أو كسب يقوم بتمام كفايته وكفاية من يعوله، هذا فقير. كذلك إذا عرف لرجل مال، قال الفقهاء، وادعى أنه افتقر، أصابه فقر، لم يقبل منه إلا ببينة، لأنه ثبت غناه، فلا تقبل الدعوة أنه أصبح فقيرا إلا ببينة، إلا بحجة. وكذلك قالوا إذا ادعى أنه لا كسب له، فإن كان ظاهره عدم الكسب كشيخ هرم، شيخ كبير، أو شاب ضعيف البنية، قبل قوله بغير يمين بلا خلاف، لأن الأصل والظاهر عدم الكسب لشيخ هرم أو شاب ضعيف البنية لا يقدر على الكسب. فيتأكد أيها الإخوة من هو المستحق للزكاة، ويتأكد من الغارم، لا يقبل قوله إلا ببينة ونحو ذلك. فإذا تنظيم هذا الأمر من الأمور الشرعية المعتبرة، قسم خاص للزكاة. ولذلك العلماء ذكروا شروطا في العاملين عليها في الزكاة، قالوا يشترط في العامل على الزكاة أمورا. قالوا الشرط الأول أن يكون مسلما، لأنها ولاية على المسلمين فيشترط فيها الإسلام كسائر الولايات، فقالوا يشترط أن يكون مسلما. قال ابن قدامة، لأنه عمل يشترط له الأمانة، فاشترط له الإسلام كالشهادة، ولأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات. إذن أول شيء أن يكون مسلما، وكذلك قال الفقهاء أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. ثالثا أن يكون أمينا، لأنه مؤتمن على أموال المسلمين، فقالوا لا يجوز أن يكون العامل على الزكاة خائنا، أو أن يكون فاسقا لا يؤمن حيفه على هذه، أو زلله أو انحرافه، لا، الأصل أن يكون أمينا. وقالوا كذلك رابعا، وهو الشرط الذي قلنا عنه، العلم بأحكام الزكاة، يشترط أن يكون عالما بأحكام الزكاة، يعني ولو بعموميات هذه الأحكام، أن يكون عالما بأحكام الزكاة، لأنه ربما يأخذ الزكاة ممن لا تجب عليه، وربما أيها الإخوة يعطي الزكاة لمن لا يستحق، ربما يعطي الزكاة لمن لا يستحق. واشترطوا الشرط الخامس فقالوا الكفاية للعمل، يعني أن يكون أهلا للقيام بهذا العمل، أن يكون أهلا للقيام بهذا العمل. واشترط بعضهم أن يكون حرا لا عبدا، واشترط بعضهم أن يكون حرا لا عبدا، ورد ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، فقالوا العبد يحصل به المقصود فأشبه الحر، فإذا اشتراط أن يكون حرا هذا شرط ضعيف. طيب إذا قلنا العاملون عليها يعطون من الزكاة، طب كم يعطى من الزكاة؟ العاملون عليها يعطون من الزكاة، طبعا يا إخوان العاملون عليها السعاة، الجباة، يقول الإمام القرطبي رحمه الله، قال العاملون عليها هم السعاة والجباة الذين يعينهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. قال من الذين يعينهم؟ الإمام لتحصيل الزكاة، قال بالتوكيل، وكلهم الإمام أن يحصل الزكاة، يعني ولي الأمر وكلهم أن يحصل الزكاة من الناس. فهؤلاء يعطون من الزكاة على ماذا؟ على جهدهم وتعبهم وتفرغهم. أنتم تتخيلون ربما كانوا يسافرون أياما هؤلاء الجباء أو أشهرا ليجمعوا الزكاة ويأتوا بها لبيت المال، فيتكلف السفر والمشقة فيه، فيعطى هذا لأن الإمام وكله بهذا الأمر. الآن أيها الإخوة، هل يعطى العاملون في الزكاة اليوم مثلا لجان الزكاة، هل يأخذون من أموال الزكاة أو لا؟ لجان الزكاة في هذا في زماننا نحن، هل يأخذون من أموال الزكاة ويقول نحن من العاملين عليها؟ هم ربما يتفرغون مثلا مرة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا في الأسبوع ساعة أو ساعتين، أو يتفرغون يوما مثلا في الشهر لتوزيع الزكوات، هكذا الحال في الغالب. فهل يأخذون من الزكاة أو لا؟ أولا وقد خرجت فتوى بهذا الاعتبار، قالوا هؤلاء العقد الذي قاموا به هل هو عقد عمل أو عقد تبرع؟ عقد تبرع. العقد عندما ينضم واحد لينزل الزكاة ينضم تبرعا ابتغاء وجه الله تعالى، هذا في الغالب هذا موجود، ولجان الزكاة الموجودة عندنا هي قائمة تبرعا، حتى لما يلخص لها نادي الزكاة يقول هؤلاء تبرعا منهم ابتغاء وجه الله تعالى. فالأصل أن يقوموا بهذا تبرعا وابتغاء وجه الله، والإمام لم يعينهم، والأصل أن يعطى هؤلاء من الزكاة بعد جمعها في بيت مال المسلمين أو نحو ذلك، يقدر لهم ولي الأمر نصيبا معينا، ولذلك قالوا يعطى ويكافأ العامل بمثل وظيفته دون وكس ولا شطط، دون وكس ولا شطط. بل الشافعي كان يقول يعطون الثمن، يعني توزع الزكاة على الأصناف الثمانية، فالعاملون عليها يعطون الثمن، يعطون الثمن يعني يعطوا جزء مثل الفقير والمسكين بنفس القسمة. لكن الجمهور قالوا أن العاملين عليها يعطون مقدار الكفاية ما يعطى الموظف دون وكس أو شطط، دون وكس أو شطط. لأنه الآن يا أخواني باب التوسع في العاملين عليها، أنا واحد ترى قال لي يا شيخ أنا واحد وكلني بتوزيع مال زكاة، قال يا شيخ هذه 100 دينار 200 دينار كذا، قال والله أنا ذهبت ووزعت هذه الأموال، هل يجوز أخذ منها 20-30 دينار من باب قول الله تعالى والعاملين عليها؟ قلت ما شاء الله والله عقل تجاري. قال هل بجوز؟ أنا وكلني قال لي هذه 200 دينار وإمام يعني أو يعني شيخ من المشايخ، قال هل يجوز أنا أخذ من باب والعاملين عليها أني أخذ 20؟ يقول يا أخي هل أنت موكل وليس الذي عينك هو الإمام، وهذا يأخذ راتب من بيت مال المسلمين، معين يأخذ راتب من بيت مال المسلمين، ليس فيها تلاعب. وزي ما قال الشيخ، قال الآن كثير منهم ممن يجمعون الزكوات في المساجد أماكن بعيدة، والله واحد قال لي أنا لجنة الزكاة من الطفيلة، أو واحد من قال لي إحنا لجنة مسجد من الطفيلة، قلت يا أخي بارك الله فيك جايين للزرقة، قال والله مش مشكلة قد ما جمعنا ومنحط لنا 40-50 دينار ديزل أو بنزين وبركة ما شاء الله. وغدا حساب لجنة الزكاة، أولها تبدأ سندويشي بعدين تتطور بتصير مشاوي على حساب لجنة الزكاة من باب إيش؟ والعاملين عليها. لا، الأصل في هذا الباب إنك جعلت هذا عملا متفرغا ابتغاء وجه الله تعالى، تفرغت أنت ابتغاء وجه الله فتأخذ على ذلك أجرا. هذا ليس مثل ابن الساعدي، ابن الساعدي بعثه ولي الأمر، لما بعثه قال أنا أبتغي بذلك وجه الله، قال خذ هذا المال من غير إشراف ولا مسألة، لكن تكون نفس تتطلع بإشراف أو مسألة فلا ينبغي ذلك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه المسألة، شدد على السعاة الذين يجمعون الأموال، وشدد كذلك عليهم أن لا يأخذوا شيئا، قال من استعملناه منكم، أن لا يأخذوا وأن لا يكتموا، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة خيط، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، يعني كان خيانة يأتي به يوم القيامة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يعني لو كتم فقط مقدار مخيط، يعني مقدار أو مخيط فقط مقدار الإبرة، قال سيأتي به يوم القيامة، سيأتي به يوم. أشدد على ابن اللتبية اللي هي الهدايا للعمال، هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول. فابن اللتبية كان يجمع من الزكاة، كان يجمع الزكاة، ورجل يجمع الصدقة، ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. يعني موقفه أن واحد يقول له هذه الزكاة مثلا 1000 دينار وهذه والله هدية لك 10 دنانير، هذه 20 دينار هدية لك، لكن الزكاة هذه 1000 دينار وتفضل هذه 10 دينار هدية لك مني هذا غير الزكاة. فقال هذا لكم هذا أهدي لي. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم هذا قالوا لي زكاة وهذا أهدي إلي هذا قالوا لك وليس لبيت المال هذا لك وليس للزكاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. قال فيأتيني فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. ذلك شدد في هذه المسألة. وهدايا العمال غلول، هدايا العمال سحر. طب نحن نعطيك من هذه الزكاة، نحن نعطيك من بيت المال، خصصنا لك مقدارا معينا، لماذا تأخذ أنت من الناس هدايا؟ فالأخذ أخذ الهدايا فوق ما خصصناه لك من بيت المال هذا من الغلول، هذا من السحر. قال لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. قال إن كانت شاة تأتي شاة تيعر يعني لا تصيح. ثم رفع عليه الصلاة والسلام يديه أو إن كان بعيرا ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم بلغ اللهم بلغ. رواه البخاري ومسلم. ولذلك شدد عليه الصلاة والسلام في على هؤلاء العاملين عليها ألا يأخذوا المال بغير حقه، بل وحثهم وهذا الذي طبقه أن يدعو لمن جاء بالمال، هذه آداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي أوفى بصدقة ماله فقال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، دعا لهم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بخير، فحث كذلك السعاة أن يدعوا للناس بخير. إذن بهذه الشروط، شروط العاملين عليها، وكم يعطى؟ إذن يعطى بمقدار ما يعطى في الوظيفة، بمقدار كفايته. قالوا لا وكس ولا شطط، يعني دون زيادة أو نقصان، يعطى ما يكفي. رجل تفرغ يعطى مقابل هذا التفرغ، يعطى من أي شيء؟ من الزكاة. نعم، بتوكيل من؟ بتوكيل الإمام أو من ينوب منابه. والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.